بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه. وفي رواية لمسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم.
عندكم وفي رواية لمسلم ولا ولمسلم؟
وفي رواية لمسلم.
نعم.
وفي رواية لمسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الحديث حديث أبو هريرة رضي الله عنه فيه حكم البول في الماء الراكد والاغتسال فيه من الجنابة. وهذا الحديث قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه. لا يبولن أحدكم، يعني الخطاب في الموضعين لجميع الأمة، فيشمل الذكر والأنثى، وإنما أتى بالصيغة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أتى بصيغة خطاب المذكر تغريبا، وإلا فلا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى. لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، أحدكم يشمل الذكر والأنثى. الدائم يعني الثابت المستقر، المياه البرك، مياه يعني الخباري الآن، هذه مياه مستقرة ثابتة غير جارية. مثال المياه الجارية ماذا؟ مياه الأنهار، هذه مياه جارية. فهذا الحديث ينهى عن البول في الماء الذي يستقر، لذلك قال الماء الدائم يعني ثابت، ثم قال بعده الذي لا يجري، يعني الذي لا ينتقل من مكانه بالجريان كمياه التي تجري ومياه الأنهار وغيرها. فالمياه التي لا تجري قلنا مياه مثل ماذا؟ مياه البرك والأحواض الآن الموجودة الثابتة،
والوديان.
نعم، الوديان، الخباري، هذه الثابتة، هذه داخلة في الماء الدائم الذي لا يجري. ثم يغتسل منه، ثم يغتسل منه يعني يغتسل من هذا الماء، والمعنى لا يبولن فيه، مع أن آخر أمره أن يغتسل منه، فكيف يبول بما سيكون طهورا له بعد؟ يعني كيف يبول في ماء سوف يتوضأ من هذا الماء بعد ذلك؟ وفي رواية منه، وهي الرواية لمسلم، يعني والفرق بين الروايتين ثم يغتسل فيه ورواية ثم يغتسل منه أن الأولى يغتسل فيه، الأولى تفيد النهي عن الاغتسال بالانغماس في الماء الذي بال فيه، يعني انغمس في الماء الذي بال فيه، والثانية يعني الذي بال فيه يعني كيف يبول في ماء وهو يحتاج للغسل أو غيره، والثانية تفيد النهي عن أن يتناول منه في إناء ويغتسل خارجه، وكل منهما تفيد ما تفيده الرواية الأخرى. فرواية فيه تدل على معنى الانغماس بالنص وعلى منع التناول بالاستنباط، ورواية منه يعني بعكس ذلك، وهو جنوب يعني ذو جنابة، وهو من وجب عليه الغسل من جماع أو إنزال مني. هذا الحديث أيها الإخوة فيه النهي عن البول في الماء الدائم، لأن ذلك يقتضي تلويثه بالنجاسة والأمراض التي قد يحملها البول فتضر كل من استعمل هذا الماء، بل ربما استعمله هذا البائل نفسه، ولا فرق في ذلك بين البول في الماء نفسه أو البول في إناء وصب هذا الإناء في الماء. ومفهوم الحديث يفهم منه، يعني نهى عن البول في الماء المستقر الدائم، قد يفهم منه أو يفهم من هذا الحديث، لم يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مفهوم الحديث يعني يفهم منه جواز البول في الماء الذي يجري، لأن البول يجري مع الماء ولا يستقر. لكن إن كان في أسفل الماء أحد يستعمله فلا يبولن فيه، لأن يقدره عليه. واضح؟ يعني بعض الأنهار تجري، لكن لو بال هذا في أناس تحت، هو مثلا في أعلى الجبل وناس تحت، فلو بال هذا الذي في أعلى يصل الماء وهو يجري إلى من أسفل يستفيد منه، فلذلك يعني لا يصنع ذلك في الماء الذي يجري إن كان تحته من يستعمله. وفيه النهي عن الاغتسال من الجنابة في الماء الدائم، لأن ذلك يلوث الماء بأوساخ وأقدار الجنابة. وأما اغتسال الجنب من الماء الدائم بأن يتناول منه بإناء أو بيده بعد غسلها فإنه غير داخل في هذا النهي، كما تقدم في تفسير أبي هريرة رضي الله عنه. ومفهوم الحديث جواز الاغتسال من الجنابة في الماء الجاري، مفهومه يفهم منه أن الإنسان يجوز له أن يغتسل من الجنابة في الماء الجاري. يعني ماذا يصنع؟ ينغمس في ماء النهر الجاري يجوز، لكن ماء مستقر لا يجوز. فمفهوم الحديث يعني ليس منطوقه أنه يجوز له أن يغتسل في الماء الجاري كمياه البحار والأنهار. وظاهر الحديث أنه لا فرق بين أن يكون الماء الدائم قليلا أو كثيرا، لأن ما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا وجه للتفصيل بأنه إن كان كثيرا فالنهي للكراهة، وإن كان قليلا فالنهي للتحريم، كما هو أحد الأقوال في المسألة، لأن الحديث لم يفصل صحيح أن النهي في القليل آكد، لأنه أسرع تلوثا وتغيرا، لكن القول بأنه للكراهة في الكثير قد يؤدي إلى تساهل الناس في هذه الأمور. إذا قال الإنسان هذا النهي للكراهة أن يبول في الماء يعني الدائم، المياه هذه للكراهة، فماذا سيصنع الناس؟ سيتساهلون في هذا. لذلك يجب علينا سد باب هذه يعني الأمور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سد ذلك ونهى عنها، فنقول النهي للتحريم كثيرا أو قليلا إن كان الماء مستقر ثابت، لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا النهي، ولا نقول للناس إن النهي يعني للكراهة. لكن إن كان الماء يعني الكثير جدا وهو المستبحر الذي لا يمكن أن يتأثر بالبول أو يتلوث بالاغتسال كماء البحر، فلا يدخل في النهي بالاتفاق. وهذا ذكره ابن دقيق العيد رحمه الله. والظاهر أن تقييد الغسل بأنه من الجنابة خرج مخرج الغالب، فلا يفهم منه جواز الاغتسال في غير الجنابة كإزالة الأوساخ مثلا، لأنه إذا نهي عن الاغتسال فيه من الجنابة مع حاجة الإنسان إلى ذلك لكون الغسل من الجنابة هو الغالب، فغيره من الأغسال من باب أولى، ولأن تلوثه بالاغتسال من الأوساخ أشد من تلوثه باغتساله من الجنابة. يعني لو كان إنسان عليه أوساخ يعني الآن أوساخ نجسة أو غير نجسة وأراد أن ينغمس في الماء الدائم الثابت، فنقول لا تفعل ذلك، لا يجوز لك. يقول النهي إنما للجنابة، نقول الجنابة التي هي يصنعها الإنسان الغسل حتى يرفع عنه الحدث ليصلي وهو بحاجة إليها نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فالأوساخ من باب أولى وإن كان النص في الجنابة. وطيب هذا الماء هل ينجس أو لا ينجس؟ هنا مسألة. الآن النهي عن يعني الصنع هذا في الماء، واضح؟ طيب الماء نفسه لو جاء شخص وأراد أن يتوضأ منه بعدما صنع هذا ورآه، أحسنت، ماذا نقول؟ نذهب إلى مسألة أن الماء إذا لم يتغير بنجاسة أحد أوصافه الثلاث، اللون أو الرائحة أو الطعم، فإنه لا ينجس، واضح؟ فالأظهر أن هذا الماء لا ينجس إلا إذا تغير بالنجاسة بالبول فيه أو الاغتسال فيه، ولا يلزم من النهي عن ذلك تنجيس الماء، لأنه صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن البول ثم الاغتسال، ولم يقل إن الماء ينجس، فهو نهي عن الفعل ولم يتعرض للماء. ومثل ذلك لو قام من النوم وغمس يده في الإناء كما مر معنا في حديث الأمس قبل أن يغسلها ثلاثا، فإنه لا ينجس أخذا بالأصل، الماء طهور لا ينجسه شيء. وإن كان يأثم من أجل مخالفة النهي ويلحق بالبول ما في معناه كالتغوط، بل هو أقبح، وكذا سائر المستغذرات لوجود العلة وهو تلويث الماء وتقذيره على الناس، وهذا فيه حكم الوضوء في الماء الراكد الذي بال فيه حكم الغسل كذلك. قد ورد ذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه. ولأن الغسل والوضوء مستويان في المعنى، والمقتضي للنهي أن يصنع الإنسان هذا الفعل. أكمل، أقرأ الحديث الذي يليه.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، ولمسلم: أولاهن بالتراب. وله في حديث عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب.
نعم، هذا الحديث. وأما الترجمة يعني ذكرنا أن لكل راوي ترجمة ذكرناها، وأبو هريرة ذكرنا ترجمته في الأحاديث السابقة. وأما عبد الله بن مغفل وهو المزني بايع بيعة الرضوان تحت الشجرة، وكان يمسك بأغصانها عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد العشرة الذين بعثهم عمر رضي الله عنه إلى البصرة ليفقه الناس. سكن المدينة ثم تحول إلى البصرة وابتنى بها دارا قرب المسجد الجامع، وبها مات سنة 60 على أحد الأقوال. وهنا حديث أبو هريرة وفي حديث عبد الله بن مغفل فيه صفة تطهير ما ولغ فيه الكلب. وحديث أبو هريرة: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، وعبد الله بن مغفل: إذا ولغ. فإذا شرب يعني عب الماء ونحوه من السوائل أو مصه، والمشهور في الرواية ولغ، وهو أعم من الشرب. يعني الشرب أن يملأ الماء في فمه ويشربه، والولغ وهو أن يحرك اللسان في هذا الماء سواء شربه أو لم يشربه، حرك لسانه في هذا الماء أو في الإناء. والكلب هكذا طبعه عند أن يكون يلهث أن يصنع هذه الأشياء. والكلب هو الحيوان المعروف، ويشمل جميع أنواع الكلاب لأنه صيغة العموم، فلا يجوز تخصيصها إلا بمخصص من الشارع. وعليه فلا فرق في هذا الحكم بين الكلب المأذون فيه كالكلب الصيد وكلب كلب الصيد وحراسة حراسة الماشية والزرع، وغير المأذون فيه وهو ما عداها، فيشمل كل كلب إذا ولغ في الإناء. في إناء أحدكم، هذه خرجت مخرج الغالب، لأن الغالب وضع مياههم وأطعمتهم في الأواني، وعليه فهو ليس قيدا، لأن يعني إذا وضع هذا الماء في الإناء أو في غيره فولغ فيه الكلب فيغسله سبعا إذا ولغ فيه. وقلنا وهو أن يشرب الماء الولغ بطرف لسانه، تحريك لسانه سبعا، هذه كما في العمدة والذي في صحيح مسلم سبع مرات، سبع مرات أولاهن بالتراب، يعني صفة لسبع مرات بالتراب لمصاح يعني للمصاحبة أي مع التراب، وعفروه يعني ادلكوه بالعفرة وهو التراب، الثامنة أي المرة الثامنة أو الغسلة الثامنة. ما يستفاد من الحديث أن نجاسة الكلب يعني الكلب نجس، وأنها أغلظ النجاسات، لأن النجاسات قلنا على كم نوع؟ على ثلاثة: نجاسة مغلظة كنجاسة الكلب، ونجاسة متوسطة كسائر النجاسات، ونجاسة مخففة. كيف؟ لا، نجاسة مخففة بول الغلام وكذلك المذي، فإنه يرش على المكان، هذه من أنواع النجاسات ماذا المخففة. والنجاسات المتوسطة سائر النجاسات، فنجاسة الكلب نجاسة مغلظة، ففيه دليل على نجاسة الكلب، ولا فرق بين ذلك بينما الكلب المأذون فيه وغير المأذون فيه. ونجاسة ما ولغ فيه الكلب وإن لم تظهر فيه آثار النجاسة، لأن الأمر بالغسل ظاهر في نجاسة الإناء. وأقوى من هذا الحديث رواية مسلم المتقدمة: طهور إناء أحدكم. ولفظ الطهور لا يكون إلا من حدث أو نجاسة، وهذا فيه وجوب تطهير ما ولغ فيه الكلب، لأن نجاسة الكلب أغلظ النجاسات، ولعابه وكل ما يخرج من بدنه من بول أو عرق وغيرهما نجس. واعتبار السبع في عدد الغسلات، وظاهر حديث عبد الله بن مغفل أن رضي الله عنه أن الغسل ثمان، لأنه قال وعفروه الثامنة بالتراب، فيكون دليلا على وجوب الغسلة الثامنة. ثم إن من أهل العلم من رجح حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأن الغسلات سبع، وأجاب عن حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه بأجوبة منها أن جعلها ثامنة لأن التراب جنس غير جنس الماء، يعني وضع التراب عده ماذا؟ غسلة، فلذلك قال الثامنة. إنما أبو هريرة ما ذكر لم يعد التراب ضمن الغسلات، يعني أنه أدخلها فيه يعني سبعا مع التراب فسمي الثامنة. قال أبو هريرة رضي الله عنه أحفظ من روى الحديث في دهره، روايته أولى، ومنهم من رجح رواية ابن مغفر رضي الله عنه لأنه زاد الغسلة الثامنة والزيادة مقبولة خصوصا من مثله، وهذا لا بأس به لأنه أخذ بظواهر النصوص وفيه معنى الاحتياط. وتعدد الغسلات خاص بنجاسة الكلب ولا يقاس عليه غيره على الصحيح كالخنزير، لأن العبادات توقيفية وهذه أمور لا تدرك بالرأي والقياس، ولم يأتي في غير الكلب تعدد الغسلات. أما بقية النجاسات فالواجب فيها غسلة واحدة تذهب، يعني تذهب بعين النجاسة وأثرها، فإن لم تذهب زاد حتى يذهب أثر هذه النجاسة ولو جاوز السبع، سواء كان ذلك في الأرض أو الثوب أو الفرش أو الأواني. يعني ولغ الكلب في هذا الشيء ماذا يصنع؟ يصنع سبع. وقد سئلت غير مرة اتصالات وخصوصا يوم الجمعة عند مراجعتي للخطبة والقراءة تأتي رسائل واتصالات، يكون أحدهم ذاهب إلى سوق الجمعة سوق الطيور وفيه كلاب، ثم يتمسح هذا الكلب ويولغ يعني في ثوبه، يقول ماذا علي الآن؟ ماذا علي؟ عليه هذا الذي وارد سبعا. نعم يغسل المكان هذا سبعا تنظيفا له لأنه نجس. نص النبي صلى الله عليه وسلم على الولوغ لأنه هو الغالب، إذ أن الكلب لا يجعل بوله أو رجيعه في الأواني، وما خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له، فتكون نجاسة الكلب عامة لجميع بدنه وتغسل بهذه الصفة المذكورة. طيب النبي صلى الله عليه وسلم نص على الولوغ، طيب لو بال، لو تغوط من باب ماذا؟ أولى. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر ما يكون غالبا من الكلب أن يصنع وهو الولوغ دون البول والتغوط في الأوان، فلا يأتي إنسان يقول نأخذ إنما ورد الولوغ دون غيره. والحديث نص في وجوب التطهير بالتراب مع الماء لخبث نجاسة الكلب، ولا فرق بين أن يخالط الماء بالتراب حتى يتكدر الماء أو يصب الماء على التراب، ولا يقوم غير التراب كالأشنان والصابون مقامه إلا إذا تعذر، يعني إذا لا يوجد تراب أو تعذر هذا ماذا يصنع؟ يضع صابه مكان التراب ويغسله. لكن التراب قالوا سبحان الله هو المزيل لنجاسة الكلب، وثبت هذا دراسيا، وذكروا لذلك حكم، يعني أن الكلب يكون فيه يعني في الكلب أنه يلعق دبوره وشعره، والكلب يكون في معدته أو بطنه دودة شرطية، وهذه قد تكون في اللسان، فإذا ولغ بانت في المكان، يعني ظهرت في المكان فانتقل هذا المرض، وهذا ثابت طبيا يعني من الحكم. لكن نأخذ بما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الحكمة عبودية، فإذا جاء ما يساندها من الأمور فنأخذ به. أكمل.
عن حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه رأى عثمان دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات، ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا، ثم مسح برأسه، ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا، ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوئي هذا، وقال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه.
نعم، حديث حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه فيه صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وحمران هو حمران ابن أبان ابن خالد المدني النميري من سبي عين التمر، اعتقه عثمان رضي الله عنه واحتج به الشيخان ووثقه الحافظان الذهبي وابن حجر. روى عن عثمان ومعاوية رضي الله عنهما، وروى عنه بكير ابن الأشج والحسن البصري ومعبد الجهني وآخرون، وتحول إلى البصرة ومات بها سنة 75 على أحد الأقوال رحمه الله. مولى عثمان، وعثمان وهو أبو عمرو، ويقال أبو عبد الله، عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمي القرشي الأموي أمير المؤمنين وثالث خلفاء المسلمين، أسلم رضي الله عنه قديما على يد أبي بكر رضي الله عنه، وهاجر الهجرتين يعني ماذا؟ الحبشة والمدينة، وتزوج ابنة النبي صلى الله عليه وسلم رقية، فلما توفيت زوجه أختها أم كلثوم رضي الله عنهما، فسمي ذا النورين، بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة وشهد له بالشهادة وبايع عنه بيعة الرضوان، لأنه صلى الله عليه وسلم بعثه إلى مكة فأشيع أنهم قتلوه، فضرب إحدى يديه على الأخرى وقال: هذه عن عثمان. تولى الخلافة بعد أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه بمبايعة أهل الشورى إياه في أول يوم من المحرم سنة 24. مناقبه وفضائله كثيرة جدا، كانت خلافته قريبا من 12 سنة، قتل شهيدا يوم الجمعة 18 خلت من ذي الحجة بعد العصر، ودفن ليلة السبت سنة 35، وقبره معروف في البقيع رضي الله عنه. فهو عثمان أنه رأى عثمان دعا بوضوء، وقوله عن حمران مولى عثمان يعني أعتقه يعني عتيقه، وهو مولى النعمة، والمولى من الأضداد، فهو يطلق على المعتق وعلى المعتق، على المعتق والمعتق، أن عثمان دعا بوضوء، وهذه يعني من أفضل الشروح للشيء، أن تمثل هذا الشيء أمام الناس، تصنعه أمام الناس إذا احتاج ذلك. فأفرغ على يديه يعني صبه على كفيه في الوضوء، تمضمض وأي أدار الماء في فمه، وصنع ذلك يعني عثمان رضي الله عنه، أفرغ على يديه هنا فغسلهما ثلاث مرات، وهو أعلى الدرجات أن يتوضأ الإنسان ثلاثا، وأما زيادة على ذلك فهذه مكروهة. ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ثم والوجه معروف من منابت الشعر إلى أسفل الذقن ومن الأذن إلى الأذن، هذا ما يواجه به الناس. ثم غسل يديه إلى المرفقين، والمرفق وهو المعروف، وأما ما يسمونه اليوم بكوع، أي يسمون المرفق بكوع، فهذا ليس بكوع، الكوع الذي يلي إبهام اليد هذا يسمى كوع، أما المرفق معروف والله أمر به، وأيديكم إلى المرافق، وسمي بذلك لأنه يرتفق به في الاتكاء ونحوه، أي يستعان به بهذا يعني المرفق هذا العظم، فلذلك سمي المرفق. فإلى المرفق بمعنى أنه يغسل المرفق مع ذلك، والسنة بيان للقرآن. ثم يمسح رأسه، ورأسه يبدأ من منابت الشعر إلى قفاه، يمسحه، يمر الماء على رأسه مبلولا، ويصنع كما ذكر في بقية الأعضاء بعد مسح الرأس، يغسل الرجلين، ثم بعد ما مسح رأسه ثم غسل كلتا رجليه ثلاثة، ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. نحو وضوئي هذا يعني شبه وضوئي، وفي رواية من توضأ مثل وضوئي هذا، فيكون التعبير بنحو يعني مثل توضأ نحو. لا يحد ثم صلى ركعتين، صلى بعد هذا الوضوء ركعتين، لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه، يعني لا يفكر في هذه الركعات في الخواطر والوساوس التي يسترسل معها في نفسه، لكن لو وردت عليه وطردها لا يدخل في ذلك، لكن لو استرسل معها وتوسع فإنها داخل في ذلك، أما ما يهجم على النفس ويتعذر دفعه فالظاهر أنه غير مراد، غفر له ما تقدم من ذنبه يعني من المعاصي. هذا فيه فضيلة أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وحرصه على تعليم العلم نشرا للسنة ونصحا للأمة، فينبغي للعلماء وطلاب العلم أن ينشروا السنن بين الناس، وألا يكتفوا بوضوحها ومعرفة الناس لها إجمالا، فإن عثمان رضي الله عنه بيّن صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل، مع أنه أمر معروف، ولا سيما في القرآن، أو لا سيما أن القرآن ذكر ذلك هذه الأشياء وبيّنها رضي الله عنه في السنة، مع أن الصحابة كانوا يفعلون ذلك، وأمر معروف لا سيما في القرون الأولى القرن الأول وهو أفضل القرون، كان منتشرا ومعروف الوضوء، مع هذا صنعه عثمان ليبين للناس. وهذا الحديث هو أحد الأحاديث التي بيّنت صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم على الكمال، فهو أصل عظيم في صفة الوضوء. وفيه جواز الاستعانة في إحضار ماء الوضوء لقول حمران إن عثمان دعا بوضوء، ما يقول إنسان الوضوء ليس فيه معاون أو لا تدعو بالماء إنما تحضره لنفسك هذا الماء للعبادة أو للوضوء، فإن عثمان دعا به وأحضر له. وفيه أن عثمان رضي الله عنه سلك في بيان صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم مسلك البيان بالفعل دون القول، لأن الوصف بالفعل أسرع إدراكا وأدق تصويرا وأرسخ في النفوس، وأما البيان بالقول فيعتمد على الألفاظ، والألفاظ يعني تحتمل في المعنى أنها تحتمل كذا وكذا، لكن لو فعله لا يحتمل النظر إليه، قد يقول قال كذا ليقصد به كذا، لكن لو فعله لو صنعه لا يحتمل. ويستفاد من ذلك أنه ينبغي للمعلم أن يسلك أقرب الطرق لإيصال المعلومات إلى أذهان الطلاب، وفي مقدمة ذلك وسائل الإيضاح التي تعين على الفهم ورسوخ العلم، يبحث عن الطرق، هذا علم. فإنسان عرف هذه المعلومة يبحث ماذا بعدما ضبط هذه المعلومة؟ يبحث عن طرق إيصالها للناس، واضح؟ لكن إن لم يفهم هذه المعلومة فلن يستطيع إيصالها للناس، لأنه لم يعرف هذه المعلومة. وماذا يقولون؟ أنه يعني إذا كان جاهلا في هذا لن يوصله إلى الناس. وفيه أيضا استحباب التثريث، ويقولون فاقد الشيء لا يعطي، يعني هو فاقد المعلومة فكيف يريد أن يوصلها للناس، أن يعطيها للناس؟ لكن لو فاهم المعلومة فعنده ماذا؟ أن يوصلها للناس بأي طريقة يفكر في إيصالها للناس. وفيه استحباب التثليث في غسل الوجه وغسل اليدين والرجلين، أما المضمضة والاستنشاق فقد ورد كونهما ثلاث مرات في رواية عند أبي داود وكذا أحمد، وجاء ذلك أيضا في حديث عبد الله بن زيد، وسيأتي معنا لما بين لهم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وفيه مضمضة يعني وفيه فمضمضة واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات، يعني يجوز زيادة بعض أعضاء الوضوء على بعض في الغسل، بأن يغسل بعض الأعضاء مرة وبعضها مرتين وبعضها ثلاثا، لما ورد في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل وجهه ثلاثا وغسل يديه مرتين ومسح رأسه مرة، واضح؟ يعني للإنسان طرق في الوضوء، الطريقة الأول أن يقتصر على مرة لكل عضو، الطريقة الثانية أن مرتين لكل عضو، الطريقة الثالث أنه ثلاثا لكل عضو، الطريقة الرابع أنه سوى الرأس مرة واحدة، الطريقة الرابع وأنه يغسل عضو ثلاثا، عضو مرتين، عضو مرة واحدة، واضح؟ هذه الصفات للغسل وهي جائزة. وفي هذا ويجوز زيادة بعض الأعضاء على بعض كما ذكرنا، وكذلك وجوب الترتيب بين أعضاء الوضوء، فلا يقدم المتأخر على سابقه. وفيه فضيلة صلاة ركعتين لا يحدث فيهما نفسه بعد الوضوء على الصفة المذكورة، ولا يحدث يفيد أن المراد ما يسترسل من النفس مع إمكان دفعه وقطعه، أما ما يهجم على النفس ويتعذر دفعه فهو معفو عنه لأنه ليس في مقدور الإنسان. فيه أن ثواب ذلك مغفرة الذنوب السابقة، وليس في الحديث ما يدل على أن الوسواس وحديث النفس يبطل الصلاة، بل هي صحيحة على الراجح من قول أهل العلم مع فوات الأجر أو نقصانه حسب حضور القلب. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.